رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في الحديث 38، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وصل بنا الحديث إلى قول الحافظ ابن رجب: ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرط لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وفي الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، أي القرآن. ودليله: لقد حق القول مني، وما كان من الله فليس بمخلوق. ودي من الأدلة الصحيحة على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، أن ما كان من الله ليس بمخلوق والقرآن من الله. الدليل: لقد حق القول مني. يقول: لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال ابن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. قال بعض العارفين لمريد، وكما قلنا أن هذه الألفاظ يعني الأولى البعد والتنزه عنه، العارف والمريد، لأنها من اصطلاحات الصوفية ولا شك في أنهم مبتدعة. أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال: واغوثه بالله، مريد لا يحفظ القرآن فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه عز وجل. كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره، فرأى في المنام قائلا يقول: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي، أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي. ومن ذلك كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. وفي مسند البزار عن معاذ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. نبينا مرارا وتكرارا، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بمقتضى الحال وبما يناسب الرجل، وقلنا أن أدلة الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة لا يتجزأ، فلا يجوز أن تأخذ بنص وتترك بقية النصوص. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي حديث آخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وقال: فاذكروني أذكركم. طبعا ذكر الله عز وجل كما لا يخفى عليكم من أجل العبادات، وشأنه شأن أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين مجتمعين. هما يا شيخ علاء؟ الإحسان، الإخلاص والمتابعة. ولم يرد قط ولو في حديث ضعيف أو حتى باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يذكرون الله عز وجل بالاسم المفرد. هذا لم يرد، وهذا من البدع. وأرجو إخواني جميعكم وأبلغ الناس هذا الكلام: لا ينخدعوا بكلام بعض الناس، لأن الترويج من فترة طويلة على مشروعية ذكر الله بالاسم المفرد، وهذا باطل من البدع المحرمة بلا خلاف. لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك قط. وأما ما يروجه بعض المبتدعة فلا شك أن هذا ترويج لمذهب ضال، مذهب الصوفية الذين يزعمون أن ذكر الله بالاسم المفرد مشروع، كأن يقول الله الله أو حي حي، ويصل بهم الضلال إلى أن يذكرون الله بالضمير هو هو، ويصل إلى مرحلة يتأوه فقط. لا شك أن هذا ضلال وانحراف عن شريعة الله عز وجل، ونأمل من كل من يفتي بذلك أن يتقي الله ربه، ورجائي أن تنبهوا عن هذا الأمر، لأنه بيروج له مسألة ذكر الله بالاسم المفرد كل يوم والتاني يذاع الحلقة من جديد، وهذا لا شك أنه مقصود لترويج مذهب أهل الضلال في هذا البلد الطيب. فذكر الله عز وجل شأنه شأن أي عبادة، لا يصح إلا بإخلاص ومتابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من عبادة إلا وأمر به أو فعلها أو أقرها، وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح حذيفة بن اليمان، والأثر عند أبي داود وسنده صحيح، قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها، فلا تفعلوها، لأنهم كانوا أحرص على الخير منا بلا شك. فذكر الله بالاسم المفرد بدعة ضلالة ولا يجوز أبدا. كذلك الذكر الجماعي في المساجد أو في غيرها كل هذا أيضا من البدع في دين الله عز وجل. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل وهم معه في سفر قال لهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وفي رواية وهو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم. ومن ذلك أي النوافل، محبة أولياء الله وأحبائه فيه ومعاداة أعدائه فيه. وفي سنن أبي داود عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. اكتب عندك ضابط الغبطة، ضابط الغبطة وشكله الغبطة، تمني مثل نعمة الغير مع عدم زواله، تمني مثل نعمة الغير مع عدم زواله، وهي على عكس الحسد، تمني نعمة الغير مع عدم زواله على عكس الحسد. يقول إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. يبقى سبب المحبة أنك مستقيم على شرع الله، فأنا أحببتك، ما فيش بيننا نسب ولا تجارة ولا حتى قرض، يعني ممكن تجد فيما بيننا بعضنا يحب بعض ولا يعرف اسمه بالكامل، واخد بالك؟ ودي من أعظم الطاعة لله عز وجل. يبقى هنا الضابط أن تكون المحبة لله. إيه معنى لله؟ أي بسبب استقامة الطرفين على شرع الله. لذلك الذي أمرنا أن يحب بعضنا بعضا في الله هو الذي أمرنا إذا انحرف أحدنا أن يبغضه في الله. يبقى احنا نسير مع الأدل، يبقى الله عز وجل أمرك أن تحبني لاستقامتي على شرع الله، فجأة أنا انحرفت، نسأل الله الثبات، فأنت أبغضتني، عتبت عليك، جوابك السديد الذي أمرني بمحبتك هو الذي أمرني بهجرانك، أنا أعمل إيه؟ أنا أدور مع الأدلة حيث دارت. يبقى المحبة في الله بسبب استقامة العبد على شرع الله، وهذا هو الذي يتحقق في كثير بين الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعمة والفضل. يقول فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اكتب عندك فضابط الولي كل مؤمن تقي، ضابط الولي كل مؤمن تقي. وفيه من الولاية على قدر إيمانه وتقواه، وفيه من الولاية على قدر إيمانه وتقواه. ويروى نحوه من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه يغبطهم النبيون بقربهم ومقعدهم من الله عز وجل. وفي المسند عن عمرو بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله. إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلق الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكري. وسئل المرتعش بما تنال المحبة، بما تنال المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. وأصله الموافقة. طبعا بمعاداة أعدائه لابد أن تفهم طبقا للنصوص. الله عز وجل في التنزيل قال: والله أعلم بأعدائكم، وأعلم أفعل تفضيل للمبالغة، ثم قال بعدها: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وطبعا ختام الآية مناسب لنص الآية. فالأعداء إما أن يكون عدو دينك أي على غير شريعتك، ودولة معروفين بنص التنزيل اللي هم اليهود والمشركين والنصارى والمنافقين، الأدلة دلت على ذلك. طيب والعدو الباطني إبليس. طيب بعد ذلك يدخل في العداوة بلا نزاع أهل البدع الذين يحاربون منهج أهل السنة والجماعة، والذين يضادون النصوص سواء في المعتقد أو في غيره. إياك ثم إياك، أي أنه بمجرد أن ينطق بالشهادتين ومع ذلك مصر على البدع وقائم عليه ويحارب أهل السنة، إياك أن ترق لهم، إياك. ومن أجل هذا تجد إن أقوال الأئمة الكبار كالثوري وغيرهم في التحذير من المبتدع والبدع في منتهى الشدة والصرامة، لأنه يفسد الدين أكثر ما يفسده العاصي بدعوته إلى الابتداع في دين الله وإلى محاربة أهل السنة في طريقته. يقول: وفي الزهد للإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا رب من هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: يا موسى، هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم، الذين يتحبون بجلالي، الذين إذا ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بهم، الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكرك ما تنيب النصور إلى وكورها، ويكلفون بحبك ما يكلف الصبي بالناس، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حربا. قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات: وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. طيب اكتب عندك. والله احنا كنا وصلنا في الحد فين؟ او ما حد ذكرنا، ده لسه ناقص كتير. نعم، واحنا كنا في الدرس ده ولا في درس التمهيد؟ الاملاء يا اخوانا كان في درس جامع العلوم والحكم ولا في درس التمهيد؟ نعم ماشي يا اخي الفضل. وصلنا لحد فين يا اخي؟ ثالثا قربه تعالى ودموه من خلقه. طيب ماشي حاضر. ذكرنا النصوص في قرب الله ولا ما ذكرناهاش؟ أملينا عنوان بعدها؟ طيب اكتب عندك أدلة قرب الله عز وجل من عباده. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أدلة قرب الله عز وجل من عباده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ما الذراع بتاعنا؟ أي نعم. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أول السطر. وهذا القرب الذي وصف الله به نفسه، وهذا القرب الذي وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينافي علو الله تعالى، لا ينافي علو الله تعالى. بإجماع السلف نعم. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، قريب في علوه وعال في قربه. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول السطر. والمقصود بقرب الله تعالى أقوال ثبتت عن السلف الصالح، وهي أقوال عن السلف الصالح وهي القول الأول: يكون بتقريب العبد إليه، يكون بتقريب العبد إليه. فكلما قرب العبد منه بتقريب العبد إليه، فكلما قرب العبد منه كان الله قريبا منه بالضرورة. مثال ذلك بالضرورة، يا ريت المباحث دي تهتموا بها شوي، لأن طبعا مسألة الصفات لا يخفى عليك حال مصر فيها، شأنها شأن مسائل التوحيد، وديت يعني للأسف الانحراف فيها انحراف في أصل الدين، يا ليته انحراف في مسألة بيع وشراء أو أمور تعبدية كان الأمر هين، ولكن أمور انحراف في أصل الدين في صفات الرب عز وجل وفي توحيد الرب عز وجل. يبقى القول الأول بقرب الله عز وجل يكون بتقريب العبد إليه، فكلما قرب العبد من الله كان الله قريبا منه بالضرورة. مثال ذلك ولله المثل الأعلى، كمن قرب إلى مكة فإنها تكون قريبة منه بالضرورة. دون أن يلزم منها حركة. واضحة؟ يعني أنا جاي من عندنا وجاي على الجعفر. كلما اقتربت من الجعفر اقتربت مني الجعفر، معناها ثابتة في إيه؟ في مكان. أدي نوع من أنواع الإيه؟ القرب. يبقى كمن قرب إلى مكة فإنها تكون قريبة منه بالضرورة دون أن يلزم منها حركة. أول السطر. قال الإمام الدارمي، افتح قوس، توفي سنة 280 هجري، قال من آمن بأن الله تعالى فوق عرشه، من آمن أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته، فوق عرشه فوق سماواته، علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إليه من أسفله، وأن السماء السابعة أقرب إليه من السادسة، وهكذا إلى الأرض، وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد. ولكن بعض الخلق أقرب من بعض، أقصاهم وأدناهم واحد، وبعض الخلق أقرب من بعض، مثل أمر السماوات. يعني السماء السامعة أقرب، والسادسة أقرب من الخامسة، والخامسة أقرب من الرابعة، وهكذا. أي واحد عاقل يقول الكلام ده، بس العاقل من باب اللي هو آمن بأن الله عز وجل بذاته فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. اللي عنده العقيدة ديت يقر بالباقي. طب هو بقى مختل لا يعرف أين ربه، الكلام ده مش يستقيم معاه. اكتب عندك وكذلك قرب الملائكة، ده كل كلام أبي سعيد الدارمي، وكذلك قرب الملائكة. فحملة العرش أقرب إليه من السماء السابعة. وقرب الله إلى جميع ذلك واحد. وقرب الله إلى جميع ذلك واحد. انتهى كلام أبي سعيد الدارمي. اكتب: وهذا القول محل إجماع بين أهل السنة. يعني خلاصة هذا القول أن قرب الله عز وجل لجميع الخلق واحد، لا يغيب عنه أحد ولا يقترب من أحد دون أحد. أما بقى قرب العباد إلى الله هذا بيختلف من شخص إلى إيه؟ إلى شخص. كلما ازددت طاعة واستقامة قربت إلى الله، ولا يلزم من قربك إلى الله أن الله يتحرك إليك. ده القول الأولاني، وكما قال الإمام الدارمي محل إجماع بين أهل العلم. اكتب عندك القول الثاني: المراد بقرب الله تعالى قربه بعلمه وقدرته. قربه بعلمه وقدرته، وهذا القرب محل إجماع بين أهل السنة. وهو القرب بعلمه وقدرته بين أهل السنة، والقرب بعلمه وقدرته من لوازم ذاته، من لوازم ذاته، مثل العلم والقدرة. فلا ريب أنه قريب بعلمه، فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره. قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه. فلم يزل بهم عالما ولم يزل عليهم قادرا، فلم يزل بهم عالما ولم يزل عليهم قادرا. القول الثالث: أن الله تعالى يقرب بنفسه ولا يدرى عن كيفية هذا القرب شيئا. أن الله تعالى يقرب بنفسه ولا يدرى عن كيفية هذا القرب شيئا. دليل ذلك قول ربنا عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وهذه الأنواع الثلاثة من القرب إنما تعرف من خلال النظر إلى النص الوارد بالقرب. وهذه الأنواع الثلاثة من القرب إنما تعرف من خلال النظر إلى النص الوارد بالقرب. يعني هل يا ترى القرب ده يقرب بنفسه أم بعلمه وقدرته أم كما هو سبحانه وتعالى والعبد هو الذي يتقرب إليه. يبقى ديت أنواع ثلاثة. النص الوارد في إثبات صفة القرب يعرف من أي الأنواع هو من خلال النظر إلى النص. واضح يا مشايخ؟ وهذه الأنواع الثلاثة من القرب إنما تعرف من خلال النظر إلى النص الوارد بالقرب فيحمل على المعنى الذي دل عليه. فيحمل على المعنى الذي دل عليه. أول السطر قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام ولا يلزم من جواز القرب على الله ولا يلزم من جواز القرب على الله على الله أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه ولا يلزم من وجود من جواز القرب على الله أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه يراد به قربه بنفسه بل يبقى هذا من الأمور الجائزة بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد فيبقى بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد فإن دل على هذا حمل عليه فإن دل على هذا حمل عليه وإن دل على هذا حمل عليه أعيد كلام شيخ الإسلام تاني وهسأل فيه سؤال شيخ الإسلام يقول ولا يلزم من جواز القرب عليه أي على الله يبقى يجوز أن يقترب الله نعم النص ورد ومن تقرب إلي شبرا تقربتم إليه ذراعا كويس طيب كون أن القرب يجوز على الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام بيقول ولا يلزم من جواز القرب على الله أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه لأحنا قلنا قربه بنفسه نوع من أنواع القرب فلا يلزم من ذكر القرب في كل موضع أن يكون الله يقرب بنفسه لا يلزم يقول بل يبقى هذا من الأمور الجائزة بل يبقى هذا هذا عيد عليه قرب بإيه بنفسه أحسنتم عائد على القرب بنفسه بل يبقى هذا من الأمور الجائزة أي يجوز أن يقترب سبحانه وتعالى بنفسه ولكن سيأتي بقى الأمر الوارد وهو كيف يقرب بنفسه لا مش من حقك بقى شأن أي صفة ورد بها نص ليس لك أن تسأل عن كيفيته كالاستواء والنزول والمجيء والضحك والغضب إلى غير ذلك بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد فإن دل على هذا حمل عليه إن دل على هذا أي على قربه بنفسه حمل عليه وإن دل على هذا أي قربه بعلمه وقدرته وإحاطته حمل عليه طيب انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر وعليه نثبت لله عز وجل صفة القرب على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف مع الاعتقاد أن هذا القرب لا ينافي علوه على عرشه مع الاعتقاد أن هذا القرب لا ينافي علوه على عرشه، فليس كمثله شيء، مع الاعتقاد بأن هذا القرب لا ينافي علوه على عرشه. يعني مش معنى أنه قريب كما ذكرنا بالأنواع الثلاثة أن هذا يتعارض مع كونه بذاته على عرشه، لا، كون يتعارض يبقى في هذه الحالة شبهت الله بخلقه، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. اكتب عندك ملحوظة، القول الأول في القرب والثالث، القول الأول في القرب، مش هنخدنا كم قول، ثلاث، القول الأول والثالث، والثالث خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن، ويدخل المؤمن في النوع الثاني. ويدخل المؤمن في النوع الثاني. أول السطر. قرب الله عز وجل من عبده المؤمن بالإجابة، بالإجابة، أو أنه يقرب من عبده بنفسه. خدوا بالكم الكلام ده كلام في منتهى الدقة. فقرب الله من عبده المؤمن بالإجابة أو أنه يقرب من عبده بنفسه، ولكن لا ندري عن الإيه؟ عن الكيفية. أو أنه يقرب من عبده بتقريب عبده إليه. قرب الله عز وجل من عبده المؤمن بالإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أو أنه يقرب من عبده بنفسه سبحانه وتعالى، أو أنه يقرب من عبده، انتبه، بتقريب عبده إليه، بتقريب عبده إليه. والمراد بالعبد هنا المؤمن، والمراد بالعبد هنا المؤمن. وعليه فيكون القرب هنا من صفات الله عز وجل الفعلية الاختيارية، ويكون القرب هنا من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية. طبعا الصفة الفعلية معروفة اللي هي الاختيارية، اللي هي معلقة بالإيه؟ بالمشيئة. طب لو علقت بالمشيئة والزمن تسمى إيه؟ تسمى فعل، أحسنت. يبقى عندي صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها، كالعلم والقدرة والرحمة والكلام والوجه واليدين والساق والرجل والأصابع إلى غير ذلك. طيب عندي صفة فعلية معلقة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. طيب عندي فعل يبقى معلق بمشيئة وإيه وزمن، وجاء ربك والملك صفا صفا. اكتب عندك أول السطر. وإذا فسرنا القرب، بمعنى قربه بعلمه وإحاطته. وإذا فسرنا القرب اللي هو النوع الثاني، بمعنى قربه بعلمه وإحاطته وقدرته، بمعنى قربه بعلمه وإحاطته وقدرته، فلا شك أنه يشمل جميع خلقه. ويكون القرب، ويكون القرب على هذا المعنى. هسأل سؤال كده، أعيد الكلام تاني قبل أن أسأل. وإذا فسرنا القرب بمعنى قربه بعلمه وإحاطته وقدرته، فلا شك أنه يكون يشمل جميع خلقه المؤمن والكافر، ويكون القرب على هذا المعنى. طيب، صفة ذاتية ولا فعلية يا محمد؟ أحسنت، صفة إيه؟ ذاتية. زي المعية العامة، زي المعية الإيه؟ العامة. ما ينفعش نقول هنا قدرته على الناس صفة فعلية، لا، قدرة، نعم، هي صفة فعلية باعتبار من يقدر عليه سبحانه وتعالى، يقدر على ما يشاء سبحانه وتعالى، ويقدر على من لا يشاء سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ أما كونه قريب من الخلق بعلمه وقدرته وإحاطته، دي صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. يعني ما يجيش واحد من الخلائق في مرحلة من المراحل يخرج عن قدرة الله أو عن علمه أو عن إحاطته أو عن شموله، هذا لا يوجد قط. اكتب عندك، والقرب العام المعني أو يكون قرب على هذه المعنى صفة ذاتية لازمة لله تعالى. صفة ذاتية لله تعالى. نعم؟ ذاتية لازمة، صفة ذاتية لازمة لله تعالى. أول السطر، بعض الشبهات التي تثار حول ثبوت صفة القرب والمعية لله عز وجل. بعض الشبهات التي تثار حول صفة القرب والمعية لله تعالى. طيب، هنكمل ان شاء الله ديت في اللقاء القادم. كويس، ابحث مبحث مستقل خالص كده في ورقه لوحده. نعم، مبحث، يعني هو عندي هنا 4 صفحات، ولكن انا اردت ان اعجل به، هو قابلنا في الكتاب واخشى ان ننساه، فنكتبه ان شاء الله، لان يعني احنا اقترب دخول رمضان، وكما تعلمون نرجئ الدروس إلى بعد رمضان، فلا ندري متى نلتقي. فأردت أن أملي عليكم هذا المبحث، مبحث لوحده مستقل جاء ذكره في الكتاب. اكتب عندك، ظل الله يوم القيامة. ظل، في ورقة، نعم، لوحده خالص، ظل الله يوم القيامة. ظل الله يوم القيامة. وافتح قوس، صفة الظل لله، صفة الظل لله. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد، في المساجد، في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اكتب عندك. يوجد في الحديث إشكال، وهو أن الظل في الحديث جاء مضافا إلى الله، فهل يكون صفة من صفاته أم لا؟ أن الظل جاء في الحديث مضافا إلى الله، فهل يكون صفة من صفاته أم لا؟ وإذا لم يكن صفة من صفاته تعالى فعلى أي شيء يحمل؟ الجواب عن هذا الإشكال لأهل العلم قولان في المسألة. القول الأول أن الظل المضاف إلى الله تعالى في الحديث هو ظل العرش، الأدلة على ذلك روى الإمام سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن من حديث سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. أول السطر. وروى الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح قال النبي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. معايا مشايخ؟ القول الثاني أن المراد بالظل في الحديث هو ظل يخلقه الله تعالى يوم القيامة. هو ظل يخلقه الله تعالى يوم القيامة، لأنه في ذلك الوقت لا يوجد شيء يظل الخلائق من الشمس، لا يوجد شيء يظل الخلائق من الشمس. اكتب عندك: وهذا القول ضعيف مرجوح، لأنه لا يوجد شيء يظل الخلائق من الشمس. وهذا القول ضعيف مرجوح، لأنه يفتقر إلى الدليل ولا دليل عليه. لأنه يفتقر إلى الدليل ولا دليل عليه. ويؤيد القول الأول ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح. نعم، في معجمه الكبير بإسناد صحيح من حديث أبي اليسر، وشكله من حديث أبي اليسر، حتى لا تقرأها أبي اليسر، لا اليسر، شكلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه، أضله الله تعالى في ظل عرشه، أضله الله تعالى في ظل عرشه. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه، أظله الله في ظله. من أنظر معسرا وضع أظله الله في ظله. أول السطر. قصة أبي اليسر واحدة، وجاءت ألفاظ الظل بس. قصة أبو اليسر واحدة، أبو اليسر وجاءت ألفاظ الظل مرة مرة مضافة إلى العرش، مرة مضافة إلى العرش ومرة مضافة إلى الله. مظبوط، في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورواية ثانية يوم لا ظل إلا ظل عرشه. خدين بالك يا اخوانا، إلا ظل عرشه خلاص الأمر واضح، للعرش ظل، أما مضافة إلى ظله ولهاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا الإشكال اللي ورد. اكتب عندك مرة مضافة إلى العرش ومرة مضافة، فلا يجوز حمل رواية ظل العرش على رواية ظل الله. فلا يجوز حمل رواية ظل العرش على رواية ظل الله، لا على رواية ظل الله، لأنه لا يمكن أن يطلق ظل العرش ويراد به ظل الله، لأنه لا يمكن أن يطلق ظل العرش ويراد به ظل الله، ولكن العكس ممكن. ولا يجوز رواية، فلا يجوز حمل رواية ظل العرش على رواية ظل الله. واخد بالك؟ يعني احنا عندنا روايتين والروايتين صحيحتين ومن صحابي واحد. الرواية الأولى يوم لا ظل إلا ظل عرشه، الرواية الثانية يوم لا ظل إلا ظله. طيب هل يمكن نحمل رواية ظل العرش على رواية ظل الله ويبقى نثبت صفة الظل لله؟ أو العكس بقى، نقول رواية ظل الله تحمل على رواية ظل العرش ويكون الظل المراد به يوم القيامة هو ظل العرش وليس ظل الله؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ فهنا من ناحية اللغة ومن ناحية تفسير علماء العقيدة لمثل هذه النصوص قالوا الآتي: فلا يجوز حمل رواية ظل العرش على رواية ظل الله، لأنه لا يمكن أن يطلق ظل العرش ويراد به ظل الله، لكن العكس ممكن، لكن العكس ممكن، لأن الله تعالى هو خالق العرش، لأن الله تعالى هو خالق العرش. أول السطر: والتعبير عن ظل العرش بظل الله، والتعبير عن ظل العرش بظل الله جاء مصرحا به في سياق واحد، والتعبير عن ظل العرش بظل الله. احنا قلنا عندنا روايتين، ركزوا تاني يا اخوانا عشان ما يشكلش عليه، عندنا روايتين، والروايتين عن كم صحابي يا محمد؟ اللي هو أبي اليسر، رواية في الطبراني ورواية في مسلم، وكلا الروايتين صحيحتين. الرواية الأولى: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. الرواية الثانية: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. روايتين. طيب العلماء قالوا هل يمكن حمل إحدى الروايتين على الأخرى؟ قال لك لازم. طب أي الروايتين تحمل على الأخرى؟ هل نقول المراد في ظل عرشه المراد به ظل الله، أو يقول مراد ظل الله والمراد به ظل عرشه؟ قالوا لا، الجواب هو الثاني، لأن الله عز وجل خالق العرش. كويس. الذي جعل العلماء يجوزون هذا أن التعبير بظل العرش على أنه ظل الله جاء في رواية واحدة، وده نص في محل النزاع معايا يا مشايخ. يبقى التعبير عن ظل العرش بظل الله جاء مصرحا به في سياق واحد، فروى الإمام أحمد بإسناد حسن، بإسناد حسن من حديث العرباض بن سارية قال العرباض بن سارية من حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلالي المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي وضحت يا مشايخ واضح يا رجالة يبقى إذن المراد بقى بالظل في أرض المحشر ظل إيه ظل العرش ظل الإيه العرش نص صريح وهو فصل في محل النزاع المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم المتحبون بجلاله في ظل عرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلي واضح يا شيخ